السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إنها لن تدوم النعم إلا بشكرها والاعتراف بموجدها وخالقها. قال الله تعالى في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبالشكر تدوم النعم، وبكفرها والبطر والاستخفاف بها تضمحل بل تزول، وقد لا تعود بعد زوالها، كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: من درس حال بني إسرائيل وتعاملهم مع أنبيائهم ورسلهم وقصصهم علم أن الله إذا قرب من العبد نعمة من النعم، يعني كالأمن والرخاء والعلم والمسكن وغير ذلك وسلامة الأعضاء والعافية، ثم لم يحطها بشكر بل استبدل ذلك بكفر. أن الله عز وجل يعني بعد ما يمهل ويمهل يسلب عنه تلك النعمة، فقل ما تعود بعد بطرها والاستخفاف بها. وإن من شكر الله أن نشكر صاحب الفضل بعد الله سبحانه وتعالى على ما نعيشه في هذه البلاد من نعمة الأمن، وذلك لما روى الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فنشكر لي بعد شكر الله وحمده كثيرا، نشكر قادتنا ولاة أمورنا على ما تسببوا فيه من نعمة الأمن، ذلك أنهم رفعوا راية التوحيد فأنكروا الشرك ودرسوا وأوجبوا وفرضوا في المدارس والمعاهد والجامعات تدريس التوحيد، وقد وعد الله العبيد إذا فعلوا ذلك أن يكرمهم بالأمن شكرا لهم فإن الله شكور. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمنذ أول يوم تأسس هذا الصرح الشامخ أيام الإمام محمد بن سعود الأمير الزاهد العابد صاحب الخير والدعوة الحق، يوم وضع يده في يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذه الجزيرة فتعاهد وتعاقد هذا بالسيف وهذا بالعلم على محو آثار الشرك من قباب وضعها الوثنيون من العثمانيين وغيرهم، وطهروا القبور ودرسوا التوحيد. وقال له الشيخ محمد الوهاب لما وعده بالنصر: ابشر بالتمكين والعز. فعز الله الدعوة ورفع رايتها حتى صارت مهابة، ثم مرورا بالمؤسس الملك عبد العزيز مشى على تلك الخطى فأنكر الشرك وأمر بالتوحيد ونهى عن التعصب المذهبي وأمر بالرجوع للسنن في الفقه الإسلامي. وبدل أن كانت أربع منابر أو أربع محاريب للشافعية والمالكية والحنفية في الحرم المكي، وحدها لمحراب واحد إلى اليوم. فأنكر الفتن ولم يرضى بأن يعين حسن البنا لما جاءه في الحج يريد مكتبا أن يفتحه بشهادة كبار المسؤولين من حكام هذه البلاد وهم شهود، فقال: اسمح لنا أن نفتح مكتبا للإخوان المسلمين. فنظر الملك عبد العزيز رحمه الله بالنظرة الثاقبة التي أنعم الله بها على أهل التوحيد من فراسة ثاقبة ونظرة لا تخطئ إلا ما شاء الله، قال: أنت رجل صاحب فتنة. ونظر في حرسه وأمر بإخراجه وطرده، واستنى حتى دخل أيام الملك فيصل والفتنة مع جمال عبد الناصر، ثم زحفوا إلى هنا باسم تخليصهم والاستغاثة بالمملكة لكي تخلصهم من حبال المشانق استعطافا، فأخذت بظاهرهم ولم يشكروا لها بعد ذلك، بل عضوا اليد التي امتدت لهم، وصاروا يدرسون أبناءنا في الجامعات المكر بالولاة والخروج والتصانيف، يحيلون على التصانيف المحرفة لسيد قطب ومحمد قطب وأمثالهم، حتى انحرفت طائفة كبيرة من الشباب وصاروا قلاعا دموية تحارب ولاة الأمر بخفاء ومكر، ثم تم القبض عليهم مؤخرا على يد صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان، وعرفهم وسيم السرورية الذين هم أطرف الجماعات وأخطرها مما يظهر العلم والفوائد، لكن لا يحذر من الإخوان ولا من السرورية، فقط يتكلم فقها ويشرح زهدا، ولا كأن هناك مجرمون حولنا يريدون أن يخطفون عقيدتنا ومبادئنا. فحينئذ توجه الخطاب من هيئة كبار العلماء بتجريم جماعة الإخوان والتحذير منهم، وكذا من السرورية كما في خطب الجمعة، بقيادة صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية أيده الله بعزه وتوفيقه. فرأيت الآن المنبر كيف صلح، ولم نرى دماء نشمها من في الخطباء تلويحا أو تصريحا. الحمد لله على فضله أن اجتمعنا في مثل الليلة على هذا الأمن والأمان، والسبب في ذلك تحقيق توحيد الرحمن. والتقصير لا تخلو منه بلد، ولكن النبي بيّن لنا كيف نصلح التقصير، لا نصلح على طريقة الخوارج من استغلال التقصير في الخروج والدماء، بل بالدعاء والنصح سرا كما قال السلف ورأسهم النبي، فقال من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليذهب إليه ليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. وعد هذا الأمن والأمان لم يرضي ذلك الكفار وأعداء الدين، فأزوا تلك الجماعات السياسية علينا لكي ينتقموا من خلالهم منا لأنهم يتكلمون باسم الإسلام. فاحذروهم عباد الله، فإن هذه الجماعة كالإخوان حقيقتهم، ومن انشق عنهم كحماس حمير اليهود، كما أن الرافضة كذلك. فعلى أهل الإسلام أن يعوا الخطر الداهم بأن يرجعوا لعقيدتهم ويطيعوا ولاة أمرهم ويشكروا نعمة الأمن التي يعيشونها، وذلك ومن ذلك ترك ترويج الشائعات على ولاة الأمر ولا على العلماء ولا على قياس ما يحدث هنا على هنا وهناك. كل ذلك مما نهى عنه الرب، فنهى عن كثرة السؤال وقيل وقال. تصور يجلس الرجل معك في المجلس عليه أثر الصلاح، ثم من فوق سبع سماوات يكره الله ما يتكلم به، أنه يتكلم في أمر سياسي بقيل وقال، وما لا يحسن ويحسن من الكلام مما أوكل به أناس مختصون بهذه الدولة في علاجه من الوزراء الخارجية ونحوهم. عباد الله، فحينئذ وبعد هذه الموعظة التي شكرنا فيها ربنا بشكره ثم شكر من تسبب في هذا الأمن، نقرأ من هذه المسائل ما يدعونا للثبات حتى الممات على عقيدتنا، عقيدة التوحيد التي إذا التزمناها ولا زلنا ولا نزال كما ترون في هذا المسجد. قد ختمنا كتاب التوحيد ثم كتاب كشف الشبهات، وها نحن في مسائل الجاهلية، من توحيد إلى منهج إلى بيان السنن التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من مسائل الجاهلية التي خالف فيها النبي كفار قريش، بل الكفار أجبع بأنواعهم ونحلهم. ولا يكون الثبات إلا بمثل هذا، أن تتعلم خصال الجاهلية لتخالفهم، لأنك إن شابهتهم وقعت مع الأيام في كفرهم، فالتشبه بهم في الظاهر كما قال ابن تيمية يؤول إلى التشبه بهم في الباطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فاذكر هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى. قال: فمن الناس؟ ولنقرأ حينئذ ولنكمل ما كان قد فاتنا من المسألة 26 مرورا بالسابعة 27. اقرأ تحريف كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مسائل الجاهلية 26، تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
نعم، قد تقدم في الدرس الذي مضى ذكر هذه المسألة، وسنذكر ما تيسر مزيدا وبيانا، أسأل الله العظيم أن يكون شافيا، وهو جهد المقل. قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا، من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وهذا منبر ندعو فيه جميع هذه الجماعات المسلحة والفصائل الإخوانية والداعشية وغيرهم في الأرض أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى منهج أهل السنة والجماعة، ولا يتشبه بالجاهلية الأولى التي ذكرنا الآن مسائل كثيرة وقعوا فيها، شابهوا فيها أهل الجاهلية الأولى، كمسألة الإمامة. نعم، وأن الإمامة تعرف بالحل والعقد وليس بالديمقراطية، أن هو حكم الشعب للشعب، يقول أنا ما أحكم إلا بحسب الشعب ما يرى، هذه ديمقراطية دخيلة على الإسلام. بل كما يحدث في المملكة العربية السعودية في نظام الحكم، وهو المرجع أهل الحل والعقد بعد وتعيين ولاية العهد من إمام ولي أمر هذه البلاد وهذه السنة. أما ما يسمى بحكم الشعب للشعب، كان يقول أنا أحكم بحسب ما يراه الشعب، بحسب ما يتفق عليه الشعب، هذا يسمى ديمقراطية، وهي حكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فالحكم إنما جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان على ما يلي: النبي أشار بإشارات، منها ما رواه البخاري في صحيحه: سد الخوخات في المسجد النبوي، وهي الأبواب الصغيرة التي تفضي من المنزل إلى المسجد، إلا خوخة أبي بكر، إشارة لتولي الخلافة بعده. فأهل الحل والعقد اتفقوا على أبي بكر، فمن قال علي يقدم عليه فهو أضل من حمار أبيه، بعد أن كان الناس يخيرون كما قال ابن عمر في صحيح البخاري: كنا نقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم جميعا، ثم عمر ثم أبو بكر، جعل ولاية العهد لمن؟ لعمر بن الخطاب أن يخلفه، وهذا المعمول به الآن في دولتنا والحمد لله، أن يكون ولي الأمر يجعل ولاية العهد لمن بعده مما يراه مناسبا. ثم إذا بايع أهل حلو العقد على هذا الاختيار، فإنه حينئذ يلزم الجميع البيعة، ولا يقول أحد كذلك كأولئك الذين ضلوا السبيل: أنا ما بايعت. أنا إذا بايع أهل حلو العقد يكون الجميع قد بايعوا، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ثم جعلها عمر في 5، ثم رشها عثمان، وهكذا انظر ولي الأمر يرشح بعده وتتابعوا على ذلك. لم يقل واحد لا النبي ولا الصحابة إن الشعب هو الذي يحكم الشعب. هذه ديمقراطية وافدة من بلاد الكفار لا أصل لها في ديننا. نعم، بل الحكم لله، والله أمر أن ولي الأمر هو يحكم أو من ينيبه بعده بعد وفاته ولاة للعهد. أما أن يقال الشعب هو الذي يقرر، الشعب يحكم، هذه ديمقراطية لا تجوز شرعا. فندعو إذن جميع من أظهر حمل السلاح على هذه الأمة أو أخفى بالحرب الباردة ليتكون له الجولة ثم يظهر ما يكفي، جميعا توبة إلى منهج السلف الصالح الذي عليه أهل هذه البلاد حكاما ومحكومون وعلماء، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العقيدة والمنهج. ومن علامات صحة الاعتقاد في هذا البلد أنها تمنع إقامة القبور في المساجد وإقامة السدان عليها، كما نرى في بلدان كثر يطوفون حول القبر ويكون لهم حراسة، يعني الشرك يكون عليه حراسة، نسأل الله العافية والحمد لله. فتجد القبر النبوي حوله أبطال أشاوس من رجال أمن هذا البلد، نعم، يمنعون كل من يريد أن يشرك ويتمسح بالحجر النبوية، يقول امشي تحرك لا تصنع إلا ما كان السلف يصنعونه حماية للعقيدة. فنشكر الله على فضله، وحينئذ يتحقق الأمن. هذا من علامات الأمن في البلدان، ليس الآن بل بالمآل. بعض البلدان يظهر لك فيها الأمن لأول وهلة، ثم بعد فترة يختل الأمن اختلال أشد من أول. سبب أنهم لم يحققوا التوحيد ويدعون إليه كما فعلت هذه البلد. فالملك عبد العزيز أول ما تأسس هذه البلد على التوحيد هدم كل الأشياء المتعلقة بالوثنية والشرك، بقايا العثمانيين ومن قبله، الإمام محمد بن سعود، حتى صرنا إلى هذا الأمن الذي اعترف العالم أننا أعظم دول العالم أمنا ورخاء. حتى سلمان العودة من كبار الإخوان المسلمين لما عقد مؤتمر أو ورشة عمل النهضة في البحرين ثم أغلق وتم القبض عليه بعد فترة الخيانة الوطنية قبل أن يدخل الإيقاف، خطط بتعاون مع عزم بشار اليهودي وجمع له كم من الشباب والفتيات كيف ينقض الحكم في المملكة. فتصدى له فتاة جزاها الله خير، قالت تبون أن نخرج على بلد ونحن ننعم فيها، ينعمون أهلها بالأمن وعطاء من مستشفيات مجانية، من رواتب، من خير، من أمن وأمان، كيف أعطونا كيف نثير؟ فسكت الجميع إلا القذافي من بعيد، قال اصطنعوا ما يسمى بالفوضى الخلاقة، اكذبوا على ولاة أمركم، اذهتوهم، قولوا فعلوا أشياء ما فعلوها حتى يهيج الناس عليهم، المهم خروج وقتل وتدمير، نسأل الله العافية. فحينئذ من بركات هذا الأمن ما نجتمع عليه اليوم لدراسة ما كان عليه الجاهلية الأولى، التي ندعو اليوم جميع هذه الطوائف المسلحة البدعية من الميليشيات وغيرها بالتوبة النصوح للإسلام ومنهج السلف الصالح، على منهج السلف الصالح، وليس الإسلام بمفهومه، مفهوم القتل والتدمير أو مفهوم التحزب أو مفهوم النفعية، وليس إقامة التوحيد والسنن النبوية وإنكار البدع والشرك كما شأن هذه البلاد والحمد لله. فقال رحمه الله من المسائل التي كان عليها أهل الجاهلية الأولى من ما يقصد، وهذا العلم لم نتعرض له، يقصد تحريف كتاب الله من هو لما يتكلم في مسائل الجاهلية يتكلم عن كفار قريش ولا كل الطوائف من المشركين؟ كل الطوائف، فيدخل في ذلك اليهود والنصارى المجوس والوثنيون من كفار قريش، الصابئة وعبدة الملائكة وغيرهم. فكان كلما يظهر بشيء اشتهر وكان ظاهر عندهم أظهره لإنكاره والأمر بمخالفته رحمة الله عليه، وجعل منزلته في عله، إنه سميع الدعاء مجيب. فيقصد تحريف كتاب الله من بعد ما عقلوه أهل الكتاب من اليهود والنصارى. المجوس ما عندهم كتاب، كفار قريش ما عندهم كتاب، أحدثوا في دين إبراهيم، وأعظم حدث فعلوه كفار قريش الشرك بعد ما جاءهم عمرو بن لحي، فجعلوا الشرك دين، والله لا يأمر بالفحشاء ولا بالشرك، أتقولون على الله ما لا تعلمون. فحرفوا كتاب الله من بعد ما عقلوه، أي التوراة والإنجيل وهم يعلمون. وهذا قلنا مقصود الشيخ، هم أهل الكتاب. طيب غير أهل الكتاب من كفار قريش ما علاقتهم بهذا التحريف؟ تأثروا به ورجعوا إليهم في التحريف، لأنهم كانوا يرون أن لهم مزية عليهم، أنهم عندهم كتاب. كذلك اليوم العوام حصل لهم كثير من العوام تأثروا بمن صنف الكتب المبتدعة التي تأمر بالخروج على الأمر وتشعل نار الفتنة، باعتبار أن هذا شيخ في جامعة دكتور، أو هذا معلم مدرس، أو مفتي يطلع في الفضائيات، فحينئذ سيكون له مزية علينا. وهذه مسلك السرورية، يظهرون العلم وذكر الفوائد، ويخرجون في سؤال وجواب في القناة الفضائية، ثم يسكتون عن قضية ولي الأمر حتى لا يمنعوا، ثم فجأة تجدهم في وقت الفتن أظهروا ما يخفون من الفتن الدهمة العظيمة، نسأل الله العافية. فحينئذ يتأثر الناس بهم، يقول هؤلاء الذين كانوا يفتوننا، هؤلاء اللي كانوا في المساجد يعلموننا، كما كان يصنع سفر الحوالي بتدريس العقيدة الطحاوية في جدة 20 أو 15 سنة، ثم بعدما جاء طلب كثير يحضرون ويرجعون أمرهم بالخروج على ولاة هذه البلد، وأنهم لا يستحقون الحكم عياذا بالله. وكذلك سلمان العودة في بريدة، فشرح بلوغ المرام وأظهر، وذلك كل هذا فعلوه بعد ما تعرفوا على محمد سرور، كان دعوته إخوانية سلفية حركية، نعم كما يقال سلفية حركية، يعني نظهر دين السلف بشرح العقيدة، ثم نحرك هؤلاء الطلبة ليخرجوا في مظاهرات وثورات، بل يكونوا بدون أن يكونوا مثل طلبة الشيخ بن باز، حدثنا أخبرنا هم جالسين في مكانهم، وشفاد الأمة يقولون جالسين في مكانهم ما يتحركون، يتحركون مظاهرات ثورات قتل تدمير تخويف الولاة، فهم يسمونه الإسلام الحركي أو الإسلام السلفي الحركي، وهي الدعوة السرورية لا كثرهم الله. وباءت بالفشل لأنها أنشئت على جرف هار فانهار بهم، فلم تقم الآن لهم قائمة، وإنما جعل العلم الآن والحمد لله في من يشرح منهج السلف، أو لو كان من مكان بعيد يتستر به أشد الاحتياط. وهذا حصل في زمن النبي، كان النفاق لما قويت الشوكة وعرفهم الوحي، فحينئذ ظهر النفاق. ولكن من أبدى لنا عورته فإن ولي الأمر لن يرحمه، ويكفي ما حصل في هذه البلاد من إرادة تخريب وكوارث لطف الله دون أن يقع شيء منها والحمد لله. فهذا إذن من شأن اليهود والنصارى، تحريف كتاب الله من التوراة والإنجيل، ولكن من بعد ما عقلوا كما أخبر الله عنهم في كتابه سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، أن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، حق من ربك فلا تكونن من الممترين. فهؤلاء عرفوا كلام الله وأنه وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالوصف التام، لكن حرفوا ذلك. فالنبي صفته أنه ربعة، جعد الشعر فخما مفخما، أبيض مشرب بحمرة. فقالوا للعرب لما سألوهم عن صفة النبي محمد، وقد تسامع العرب أنه سيخرج أخذا منهم لأنهم كانوا يرونهم أهل كتاب ويرجعون إليهم، فقالوا هو أزرق العينين أصبط الشعر، نسأل الله العافية. فحرفوا صفته عن التي كانت عليه عندهم في التوراة ليضللوا الناس. فلما ظهر النبي بصفته عندهم في مكة قال لا ليس هذا هو، أهل الكتاب يقولون لا مو بهذا، هذاك أزرق عينه زرق، هذا شوف عينه كيف لونه سودة. نعم، فلم يصدقوا فحرفوا ما علموا من الحق، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، صفته واضحة عندهم كوضوح صفة أبنائهم، لكنهم كتموا هذا الحق، بل وحرفوه، ليس فقط كتبوه، وحرفوه عن صفته. فهم حرفوا كتاب الله من بعد ما عقلوه، كما قال الله تعالى في كتابه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وحينئذ فضحهم القرآن وبين تلاعبهم بصفة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فكان من هذه الأمة بقول الله تعالى لتتبعن سنماً كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. قال يهود النصارى قال فمن الناس. قال الله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فكان في هذه الأمة كالإخوان والسورية خصلة من أولئك، إنهم كما حدثني بعض كبار المسؤولين وكيف خطتهم كان ليأخذوا المناصب في الدولة، قال كان الإخوانجي ذو الدكتوراه والشهادة العالية يزورني في المكتب ويبرز لي الشيء اللي أحبه لوطننا وله، فأثق فيه يعني آخذ على ظاهره فونصبه بناء على ما أظهر. فهكذا ثم إذا اختفى ورجع إلى أصحابه يقول كنت أستهزئ بهذا المسؤول حتى يمكنني، فصار فيهم خصلة وهي التقية التي عند الرافضة، لأنهم يظهرون منهج السلف وأنهم يريدون العقيدة، ثم ما بينهم في الاستراحات وفي الخلوات يتكلمون بضد ذلك، وهذا من علامات نفاقهم وتشبههم بالجاهلية الأولى. إذن الشاهد من هذا الكلام اللي قاله الشيخ في هذه الآية: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. إذن لا يحرفون عن جهل، يحرفونه ويعلمون المعنى أو اللفظ الأصلي، يعلمون النبي أجعد ليس سخاف الأسواق، لا يأخذ السيئة السيئة، يعفو ويصفح، أبيض محمر مش ربي حمرة، أجعد الرأس أكحل العينين، ثم يأتوا ويكذبون ويقولون أزرق العينين أصبط الشعر ليصرف الناس عنه لحب الرياسة. قالت يهود: إننا إذا وصفناه بالوصف الذي جاء في التوراة انتزعت الرياسة من بين أيدينا وذهبوا يتبعون محمد، فإذا ما لنا إلا أن نخفي ذلك ونحرفه حتى لا تذهب رياستنا، نسأل الله العافية. والتحريف الذي جرى عند يهود، انتبه الآن، التحريف الذي جرى عند اليهود والنصارى يختلف عن التحريف الذي حصل في هذه الأمة. التحريف الذي حصل عند اليهود والنصارى إما بزيادة لفظ أو نقصانه في نفس التوراة في نفس الإنجيل أو محو شيء منها عياذا بالله، نعم، وإما أن يكون ذلك في تغيير المعاني، تغيير المعاني، يقول الله يعني بقوله لموسى في التوراة كذا يعني كذا وكذا، فيحرفون الكلم عن مواضعه. الثالث: كانوا يصنفون الكتب ويسندونها لله، وأن الله أراد كذا وكذا، فيلحقونها بالتوراة والإنجيل، كما صنعوا اليوم أو صنع بالتلمود، صنع بالتلمود، فصنعوا كتب تشرح في زعم كتاب الله ونسبوه إلى الدين من أحبارهم وربانهم. وهذا كله حصل، ليس كما قال البعض أنه حصل من يهود تحريف المعاني فقط، كلا، بل كما تقدم في الدرس الذي مضى حرفوا المعاني، حرفوا الألفاظ، عفوا، ليس بتحريف المعاني فقط بل بتحريف المعاني والألفاظ بالزيادة والنقصان والتصنيف كما ذكرنا في التلمود. وحينئذ فضحتهم الكتب التي لم تحرف، بقي فيها شيء من صفة النبي كإنجيل برنابا الذي نفاه النصارى وقالوا عندنا 4 إنجيل معتمدة، هذا كذب، عندهم نحو 100 إنجيل، إنجيل يتكلم في مواضيع شتى، وقالوا عندنا 4، ليس برنابا منها، لأن برنابا باقي فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. فوضحهم الله وأنهم حرفوا الكلم عن مواضعه وأغرقوا في الكذب، فقالوا إن هذا هو كلام الله. نعم، فحينئذ كان التحريف في هذه الأمة ليس بالألفاظ مثلهم كشطا زيادة نقصانا، كان في تغيير وتحريف معاني الألفاظ. ليش؟ لما؟ لأن الله تعهد في هذه الأمة بحفظ كتابها، قال الله تعالى في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. قال ابن تيمية: فلما عجز الشيطان أن يجعلهم في هذه الأمة يحرفون المباني والألفاظ حرفوا المعاني تشبها باليهود. فزادوا ونقصوا في المعاني التي لم يردها الله، وصاروا أقسام. المحرفون لمعاني كلام الله سبحانه وتعالى، قسم شابه اليهود في تحريف المعاني. وقسم تجرأ جرأة عظيمة لم يكن في تصور مشيخة الإسلام أن تصنع، كما صنعت الرافضة، فزادوا سور ليست في القرآن، مثل سورة الولاية ونحوها. فإذا وقع التحريف أيضا في الألفاظ بزيارة بعض السور والحذف، فقالوا أن القرآن محذوف بنسبة ثلاثة أرباع، ثلاثة أرباع محذوفه في مصحف فاطمة كامل، أما عند المسلمين ربعه فقط. إذن زيادة تارة بزيادة، فزادوا سورة الولاية وسورة علي، أو وبالنقص قالوا القرآن اللي بين أيديكم الآن ناقص، ثلاثة أرباع ناقص، وهو محفوظ عند آل البيت أو عند فاطمة أو إلى ما كما ذكروا. وهو لا يردون على الله فيكفرون بكلامه، فالله يقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. إذن هذا قسم شابه اليهود في الزيادة والنقصان بأكثر ما فعلت يهود، نسأل الله العافية. القسم الثاني حرف المعاني، حرف المعاني بما يسمى بكتب التفسير، فكما صنفوا كتب كأحد أقسام التلمود المشنى، وهنا ونسبوها إلى الله، هنا صنفوا هذه الأمة كتب التفسير، حرفوا الكلم عن مواضعه، كتفسير الزمخشري وكتفسير سيد قطب وكتفسير البيضاوي وكتفسير الصابوني. فهؤلاء شابهوا اليهود من جهة أنهم صنعوا ما يسمون بتفسير كلام الله، وأن هذا معناه، والله ما أراده، كما فعلت اليهود ونسبوه إلى الله واشتروا به ثمنا قليلا. فشيخنا بن باز أنزل تحذيرا من كتاب تفسير الصابوني لما يحتوي فيه من أشعريات الله بريء منها والرسول والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. كذلك أمر شيخنا بن باز بما صنفه سيد قطب بأن تمزق كتبه لما احتوت فيه من الكفر الصراح من طعنه في موسى عليه السلام باسم التفسير. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى وبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالذين آذوا موسى جاء خبرهم فيما رواه البخاري في صحيحه، وأن موسى عليه السلام بينما كان يغتسل عريان وضع ثوبه على حجر، فجرى الحجر بثوبه فصار يتبعه ويضربه، حتى قال النبي عن تلك النقرات: انظروا، نعم، حتى بدا موسى بعورته امام قومه، وكانوا ينفرون عنه ويصفونه بانه كان اعذر، اي منتفخ الخصيه، فراوه كما خلقه الله فبرأه الله بذلك. فبعد أن برأه الله تلك السنين الكثيرة واتابع الناس على تبرئته، جاء سيد قطب فقال: إن موسى مثال للزعيم المندفع العصب المزاج، يعني الطياش الذي لا عقل له. فأنكر ذلك جدا شيخ ابن باز، وأمر بهذا التحريف في شخصية موسى، فهذا إذن تحريف فج لقول الله تعالى في كتابه: لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فلم يجعل هذا من أذيته وجعل هذا من إنصاف الحكم في موسى عياذا بالله. فأمر شيخنا بن باز لما قرئ عليه مثل هذه الكلمات الفظيعة بتمزيق كتب سيد قطب لأجل ذلك، فصنف التفسير كلاما راح يشرح في سورة الصمد الإخلاص، راح يشرح كلاما قال الشيخ ابن تيمين رحمه الله: لا يفهم منه هو يفسر إلا وحدة الوجود عياذا بالله، وهي كفر بإجماع العلماء. ما في الوجود إلا الله، ما ترى في الكون إلا الله. هذا الذي جعل مشايخنا يحذرون من مثل هذه التفاسير المحرفة أو المنحرفة عن كتاب السلف، عن كتب السلف في التفسير ككتاب الطبري وابن كثير الدر المنثور وتفسير أبي حاتم ونحوها من التفاسير بالمأثور. فصنف مثله هذه التصانيف التي هي عكس ما أراد الله من توقير كلامه وبيان حقيقة معناه على ما ورث عن السلف، بل جعل من تفسير سورة الفجر أن من البلاغة يعني فيها أنها تشبه الموسيقى العسكرية، نسأل الله العافية. فحينئذ حذر العلماء من تفسير سيد قطب. والعجيب أن سلمان العودة كان يقول عنه: هو إمام من أئمة المسلمين. كيف يكون إمام وقد سب الله نبي الله موسى؟ كيف يكون إمام وابن عثيمين يقول له كلام في تفسيره لا يفهم منه لوحة الوجود وهي كفر أكبر؟ كيف يكون إمام وقد قال بما أجمع السلف على بطلانه وأن قائله مرتد، ألا وأنه قال سيد قطب: القرآن مخلوق، وقد قال الله تعالى في كتابه مبينا أنه كلامه: وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فهو كما قال محمد كلام الله ليس مخلوق، من قال مخلوق ولمحمد فهو جهمي كافر. ثم يجعله العودة إمام من أئمة المسلمين، وهو يخطط كما في مذكراته لتفجير القناطر، وكان يكفر الأمة كلها فيقول قد ارتدت البشرية، فلم يبقى لا إمام ولا مأموم في المساجد مسلم، إن هذه المنائر إنما هي إيش؟ إنما هي معابد الجاهلية. يا الله، أليس هذا تحريف للإسلام، تحريف للقرآن؟ نعم. ولا تقولوا من ألقى عليكم السلام لست مسلم مؤمنا. فحينئذ هؤلاء يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا يشركون، من أجل ما تقوله من الحاكمية والبدع كفرتهم عياذا بالله. ومن ذلك ما شابه فيه شابت في هذه الأمة أهل الكتاب من قبل، من تصنيف ما يضاد أصل الاعتقاد كمفهوم العبادة الصحيح، كما صنف في ذلك محمد علوي مالكي، وصنف الشريف اللي يسمونه حاتم العوني الشريف وغيرهم ممن تلاعب بمفهوم العبادة، فجعل أن الذي يدعو الولي في قبره يطلب منه الشفاعة لم يقع في الشرك، لم يقع في الشرك. محمد علوي مالكي قال: أن هذا لا بأس به، وهو قال خطأ لكن لا نوصل للشرك عياذا بالله في كتابه مفهوم العبادة أو نحو ذلك. ورد عليه مشكورا الدكتور فهد الفهيد، وقد اتصلت عليه وشكرته على كتابه. فصنفوا تحريفا لما جاء في القرآن والسنة من أصول الاعتقاد، التوحيد، توحيد الإلهية. فقالوا أن الميت الذي يدعوه فيكون مشرك هو الذي يدعوه ويعتقد أنه يستقل بالربوبيات كإنزال المطر ونحوها، هذا شرك. نعم، ويدعوه لينزل المطر أو نحو ذلك. أما الذي يدعوه ليشفع فهذا ليس بشرك بل توسل، هذا تحريف لكلام الله عز وجل. فإن الله قال في كتابه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فكفرهم لأنهم كانوا يدعون تلك الإيش الأصنام، وبعضهم أولياء كاللات. كيف كانوا يدعونها؟ هل يقول أنزل المطر؟ يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وما ذلك كفرهم الله، ولم يقل ما دام المطر أبو المطر ونحو ذلك. إذا مجرد دعائهم ولو بتسمية ذلك توسل، نعم، صار عبادة لهم، وكفرهم الله فقال إنه لا يفلح الكافرون، فحرف ذلك العوني ومن قبله اللي يسمى هذا محمد علوي مالكي، أحدهم كتب مفاهيم يجب أن تصحح، نعم، فرد عليه بكتب منها هذه مفاهيم ورد على بدعه وشركياته. وكذلك قال مفهوم العبادة الصحيح هو الأصل أن يسميه الدعوة إلى اعتناق مفهوم الشرك الفصيح، نسأل الله العافية. فهذا من التحريف. وكذلك من التحريف ما حصل في كتاب الله سبحانه وتعالى في المنهج، كالكتب الفكرية والكتب التنويرية. فقالوا يجب أن نضع معاني جديدة لكلام الله تناسب العصر، أما العصر الماضي فقد ذهب. فحينئذ قال الترابي إن تفسير آية الحجاب يدنين من جلابيبهن ونحو ذلك من الآيات مقصودها تغطية منطقة الصدر، أما الشعر والسحر والنحر والعضد فالظهر فلا يدخل في ذلك، نعم، والفخذ والساق كل ذلك لا يدخل إلا منطقة العورة والصدر. هذا قال نفسر القرآن هكذا، بهذا يعني التحريف ليناسب العصر، العصر نتبسر فيه التبرج وكيف نعيش مع الناس، فلا بد من إيش تفسير جديد لكي يوافق إيش العصر، يسمى الفكر التنويري. وكذلك التفسير بالإشارة الذي عند الباطنية، فعجزوا أن يواقحوا كلام الله بصريح المنقول، لم يجدوا عن الرسول ولم يجدوا إلا بأن يبهموا كلاما لا مستند له بالمرة. ففسروا قول الله تعالى وشابه اليهود حينئذ هم من هذه الأمة من الباطنية، شابه اليهود: تبت يدا أبي لهب وتب. قال يدا أبي لهب أبو بكر وعمر نسأل الله العافية. وقال اذبح بقرة في سورة البقرة، أمر موسى أن يذبح بقرة، قال البقرة لأمر موسى بذبحها هي عائشة بنت الصديق نسأل الله العافية. نعم، هؤلاء هم الباطنية اللي يسمون التفسير بالإشارة، فصنعوا صناعة يهود وأقبح من صناعة يهود حينئذ، ثم نسبوه إلى الله. ف فقالوا الله أراد كذا، أراد أبي بكر وعمر بقوله تبت يدا، أراد عائشة بقوله اذبح بقرة، وهكذا. نعم، مستغلين بعض كتب التفسير. يأتي قتادة، يأتي ابن عباس يقول سرية نهر، رسول يسكت. طيب هذا المصدر، النبي مصدر، أنت تعاير نفسك مثلهم وتكذب أيضا وتقول بكر وعمر، النبي قال سرية نهر كان عند الحاكم المستدرك، هو حق لأنه نبي يوحى إليه، فجعل نفسه مثابة النبي، قال يد بكر ترى تفسير أبو بكر وعمر، نسأل الله العافية. وهذا تشبه ما كان عليه أهل الجاهلية الأولى، يسمى التفسير الباطني. نعم، وفسر الله كما ظهر بعض كبار الرافضة من منظريهم، فسروا كل لفظ الجلالة الله، الله لا إله إلا هو حي قيوم، نعم، لله ما في السماوات ما في الأرض، قال كل لفظ الله فمقصود الرب به هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا أشنع من تفاسير الإشارة اللي عند الباطنية. فقالوا كل ما جاء من اسم الله في القرآن فمقصوده من؟ مقصوده علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم فسرت جماعة التبليغ البصيرة، حرفوا العلم، قل هذه السبيل أدعو الله بصيرة، ويعرفون أنهم لن يدعوا ببصيرة، أن الشيخ من هذا إلياس قال رأي في المنام أن صوت يعني إلهي قل لي إلياس أستعملك وأصحابك يخرجون معك في طريقة التبليغ سيكون أفضل من الصحابة يا عياذا بالله، في المدينة رأى الرؤيا. فعرف أن اتباعه عوام جهلة ما لا قبل لهم بالعلم ولا يعرفونه، فوجد مشكلة أن ربنا يقول لهم ادعوا، قل هذه سبيل ادعو الله على بصيرة على علم، هم ما عندهم علم، فاضطر بتفسير البصيرة الحكمة البشرية تطرأ لهم وهم يتعاملون مع العصاة. هذه البصيرة كيف؟ نعم، قال الشيخ محمد الوهاب من دعا إلى الله على غير بصيرة وعلم فهو عاصي، يعني شخص عنده رياء يبي يتكلم وحتى بغير علم، أهم شيء يظهر اسمه، هذا مرائي، أنه أمر الله بالكلام عليه على بصيرة، ومن يتكلم عليه على غير بصيرة على غير محقق علم محقق أنه عاصي مبتدع ضال. فتبليغ أرقتهم هذه الآية على بصيرة على بصيرة، هيا نصنع يعني كما صنع يهود، فحرفوا البصيرة إلى الأفكار تنتابهم والحكمة البشرية عند التعامل مع من العصاة. فكان من البصيرة عنده مثلا أن يقسموا في الدعوة في الحي، لما يدخلوا الحي يقسموا الفريق إلى ثلاثة أقسام، قسم هو الدينامو وهو يخلونه في المسجد يدعو لهم يا رب انصرهم يا رب عافيهم يا رب الدينامو، والقسم الدليل يقول ترى هذا البيت فيه ناس عندهم أحوال يعني ما يخرجون معنا حتى لو كانوا أتقى الناس، يدقون بابهم اخرجوا معنا، هذا الدليل، وقسم المتكلم وقسم الشاهد، واحد شاهد يحضر بس ساكت كذا يأيد ويحرك راسه معه، والثاني هو يتكلم عظمة الله ونحو ذلك. اي نعم، فحينئذ قالوا هذه البصيرة، هذا من البصيرة، نقسمهم ايش تخلي الدعوة يدق الناس ويتعب نفسه من غير دينامو في المسجد، وش الفائدة يعني؟ فلا بد من الدينامو هذا اللي في المسجد يدعو لهم لين يحرك الموتور او الفريق كله يتحرك كله بدعاء هذا. نعم، وما ابعد دعاء المبتدع عن الاجابه، نسال الله العافيه. اذ ان المنهج كله بدعي كما قال الالباني، فانه يامر الجهال يخرجون للدعوه، وهذا ليس بقدرتهم، ما كلفهم الله، فمزيد من التكلف كلفوا في أنفسهم زيادة عن القربة، القربة في حقهم يصلوا ويصوموا لكن ما يدعون، ما طلبوا العلم من المشايخ وجلسوا بالدروس وتأصلوا، حتى أحيانا يجلس الشخص عند مشيخ 10 سنين لكنه لم يتقن العلم، كما قال الشيخ محمد بن عبد البر يسمى جليس العالم، لكن ما حد يثني عليه يقول من أهل العلم، كونه جلس 10 سنين لا يعني صار عالم. نعم، لابد قواعد ملكة، هذول لا جلسوا ولا ملكة ولا عقل ولا دين يردعهم، نسأل الله العافية. فحرفوا الكلم وقالوا خروجنا الذي جاء في القرآن 4 أشهر لقوله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر. إذن هذا التحريفات كلها ما شابت اليهود شاباتهم، سواء في الباطنين ذكرناهم أو جماعة التبليغ أو جماعة الإخوان، وكيف تلاعب بالنصوص كالترابي عندما قال يدنين عليهن أي غط صدورهم، اسم هذه موضع فتنة ما يصغر عليه يعني. أما الوجه والصح والظهر هذا يجوز، هذا تحريف واضح بين لآية الحجاب، نسأل الله العافية. ومن تحريفاتهم لكلام ربنا كما فعلت يهود وهم يعلمون نشرهم للكتب الفكرية، نشرهم لكتب الفكر وللعلماء اللي يسمون بالمفكرين. خرج رجل من يهود قالوا يا جماعة إذا رأنتم أن تطمسوا معالم العقيدة عند المسلمين ثم تهزم بلدانهم حينئذ ابدأوا بكتاب الله الذي يرجعون إليه، نعم، وحينئذ أي شيء يصنعونه بكتاب الله عز وجل، أي شيء يصنعونه بكتاب الله لن يقدروا على تحريفه إلا بتحريف السنة التي إيش؟ تحريف السنة التي شرحته. طيب، ولن نستطيع يقول تحريف السنة التي شرحته إلا أن نعين علماء من عندنا نجعلهم لهم صفة مشرقة عند العوام يتبعونهم، مثل ما حصل وعينوا الترابي وعينوا وصولهم هذا إعلامية بالقنوات واللقاءات بهم حتى تكون أضواء عليهم، قال هذول من عندنا يخدمون مصالحنا، نسأل الله العافية. فقالت يهود إذا أردنا ضرب القرآن فلنضرب السنة، وإذا أردنا ضرب السنة علينا بضرب الأحاديث، ونضرب الأحاديث علينا بتعيين علماء عندنا يقومون بتفسيرها على ما نريد فيكون حمير لنا، نسأل الله العافية. وكان ذلك كذلك، فالآن من حميرهم الترابي عندما قال الحجاب اللي جاء القرآن ترى معناه كذا صدره يغطى، وذلك أنكر علماؤنا على محمد العريفي لما قال في تفسير السنة اسمع واطع وانجلد ظهرك، قال التفسير الصحيح انجلد ظهرك أن يكون ولي الأمر أخطأ على اثنين، هكذا فسر السنة فتفسر في القرآن والتعامل ولي الأمر وطيعوا الله وطيعوا الرسول، فقال اثنين، أما إذا أخطأ ولي الأمر على جماعة وأنفق من ميزانية الدولة في شيء كذا وكذا وأخطأ على جماعة فيجب يعني فيجوز الخروج عليه، هذا باطل. رد عليه الشيخ الفوزان قال هذا هوى، لأن الآية الحديث لم يفرق بأن يخطأ على اثنين يخطأ على جماعة، كل الأحوال يجب علينا إيش أن نصيع ولي الأمر وننصحه سرا، هذا تحريف للسنة لتفسر القرآن، وهذا تحقيق لمراد يهود عندما قال نضرب السنة ونجعل للناس يفسرون ذلك على وفق ما نريد فحينئذ يقتتلون ويخرجون ونستحل بلادهم من بعدهم، نسأل الله العافية. فحينئذ كان من ذلك من التفاسير المحدثة تفسير أو الكتب التي فسرت القرآن بالرأي وبالمذهب الأشعري في الصفات، مثل كما ذكرنا تفسير الصابوني، فيأتي إلى قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فيفسر قوله وجاء أمر ربك، نعوذ بالله، نعم، فحرفوا الكلم عن مواضعه. وراج أكثر شيء في الأمة هذا النوع التفسير، لأنهم عسر عليهم تفسير الألفاظ، ما حد التفت إلى الرافض عندما قالوا القرآن ناقص، لكن أكثر ما التفتوا إليه أن الأمة تحريف المباني بالمعاني المحرفة، نسأل الله العافية، لأن الله تعهد بحفظ الأصل. ومن ذلك تفسيرهم قوله تعالى من الحلولية هو معكم أينما كنتم، أي ذاته في كل مكان، وبالإجماع السلف معكم أينما كنتم أي بعلمه سبحانه وتعالى، نعم، أي بعلمه لا إله إلا هو، هذا بالإجماع، وإنما هو في السماء. قال أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. عباد الله، قصة التصنيف تظهر عندما اقرأ لنا بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: 27 تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، كقوله: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله.
نعم، هذا فرع عن الأول، حرفوا وهنا صنفوا في تحريفاته، فيكون هذه المسألة 27 تابعة للأولى، فإنهم لم يكتفوا بالتحريف بل صنفوا. كالجمارة أو المشنة، قسمين من التلمود أضافوا إلى التوراة، وأنها من شرح ينسب إلى الله عياذا بالله، من أحبار مرباله. فالمشنة والجمارة قسمين من أقسام التلمود، فجعلوه مصنفين أو قسمين للتلمود، وهي مما كتبت أيديهم في شرح التوراة، ثم نسبوا هذا إلى الله. فكان في هذه الأمة مثلهم، من ينشئ كما ذكرنا يحرف الكلمة على مواضع بإنشاء كتب تفسير فيكتب فيها على الله ويحرفها وينسبها، كما تقدم من أمثلة كثير ذكرناها، فتصنف الكتب الباطلة وتنسب إلى الله، كما ذكرنا عدة كتب لحاتم العوني، اللي اسمه هذا من قبل محمد علوي مالكي، كذلك كتب الرأي التي صنفت: أرأيت لو كان كذا كذا، أرأيت لو كان كذا وكذا. ولقد كان السلف الصالح ينهون عن التصنيف، كالإمام أحمد كان يكره التصنيف، وكان تصنيفهم بأن يذكروا القرآن والسنة وآثار الصحابة والتابعين، خشية أن يتغير دين السلف. ولما اشتدت الحاجة وحصل ما حصل من فتح البلدان وتغير اللسان وصار بعد عن اللغة العربية وعن آثار الصحابة، احتاج العلماء للتصنيف. فكان أول من بدأ التصنيف الشافعي رحمة الله عليه، فصنف كتاب الرسالة الذي فيه أصول الفقه، ثم صنف في مصر كتاب الأم رحمة الله عليه. وكان كتابة السنة أصلا منهي عنها في عهد النبي، قال صلى الله عليه وسلم: لا تكتب عني شيء سوى القرآن، فمن كتبه فليمحه. ثم لما استقر الأمر القرآن قال النبي كما في حجة الوداع: اكتبوا لأبي شات. فبدأت الكتابة، لكن كانوا حذرين من التصنيف كما نقلنا عن الإمام أحمد. فلما صارت الحاجة ورأى الشافعي الحاجة لذلك، صنف كتاب الرسالة ثم كتاب الأم ثم جرى التصنيف. ولكن كانوا يصنفون لأجل أن يستدلون بالكتاب والسنة ومعانيهم الصحيحة من فهم السلف، لكن أهل الباطل صاروا يصنفون لنصر بدعهم، كما صنفت الجهمية ما صنفته من الكتب. وأصل انحراف التصنيف حصل عندما أمر بعض ولاة الأمر بترجمة كتب يونان، وصار يعطي جائزة لمن ترجمها، فصارت تترجم، ودخل حينئذ من بعدها التحريف على الشريعة بالمنطق الذي ضاد به النصوص النبوية ورد السلف، كما فعل الإمام أحمد بتصنيفه في الرد على الجهمية في نقد تأسيسهم وأساسهم، الرد على الجهمية رحمة الله عليه. وهكذا تابع العلماء، وكان مقصودهم بالتصنيف إبقاء دين السلف، لا يريدون أي كلام، حتى بعضهم كان كتب كلام مصنفه ثم دفنه خوفا أن يتغير دين السلف وأنه يكون أخطأ من ورعه، وتتابعوا على ذلك حتى حصلت الحاجة كما سمعت عن الشافعي رحمة الله عليه. والأهدي لإمام أحمد كتاب فيه تقسيمات في الإيمان وكذا، فمزقه، فكان يكره التصنيف خوفا أن يتغير المعنى الأصلي اللي كان عند التابعين وعند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلما حصلت الحاجة التي سمعتم وتغير اللسان وخشية من الكذب على الأفهام الصحيحة التي كانت توافق السلف، صنف الشافعي ما صنف، وصنف الإمام مالك رحمة الله عليه موطأه، وتتابع الناس على الشرح والتصنيف، فصار التصنيف حينئذ إجماع استقر. فلا يجوز أحد اليوم يقول كتاب المغني بدعة لابن قدامة، لأن التصنيف كان يكرهه أحمد وكان يكرهه نعم، لكن استقر على إيش؟ على مشروعية التصنيف لكن بحق. فحينئذ تصنيف الكتب الباطلة ونسبتها إلى الله، هذه كانت عمل يهود في التلمود في التوراة في الإنجيل، وجاء في الأمة من يفعل ذلك. قال تعالى: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، كما فعل حاتم العوني، قال: تفسير التوحيد في القرآن كذا وكذا، كما فعل الزنداني: تفسير التوحيد في القرآن هو الربوبية، لا خالق لا رازق إلا الله. فحرف الزنداني التوحيد في القرآن وإلهكم إله واحد إلى الربوبية، بل هو الألوهية، إفراد الله بالعبادة. نعم، ثم صاروا يقولون هذا من عند الله، الله أراد بآية التوحيد كذا وكذا. وهؤلاء حينئذ صنفوا ليبطلوا كلام الله، نعم، بثمن قليل. فالواجب حينئذ إذا أراد الشخص أن يكتب شيء من العلماء أن يتق الله ولا يكتب لموافق كتاب السنة على فهم السلف. ومن ذلك إنشاء لكتب الفكر التي تضاد بها كتاب الله، كما فعلت يهود بالتلمود، أنشأوا الآن في هذه الأمة كتب الفكر، الكتب الفكرية التي تعالج القضايا المسلمين بالفكر، فهي تؤيد الثورات والخروج على ولاة الأمر والنصح العلني. يقولون هذا هو أقصر طريق لتحقيق الخلافة الإسلامية، أن نؤدب ولي الأمر بالخروج عليه، ثم يحرفون الأحاديث المعنى الذي أراده يهود، يحرفون حديث من كان نصيح للسلطان فلا يبدي علانية، تارة بالتضعيف وتارة بالتحريف. نعم، أبو سعيد الخدري لما نصح علانية نصح في مجلس السلطان، هم يقولوا هذا الحديث يدل على العموم، فحرفوا الحديث وحرفوا القرآن يتمشى مع مذهب الخوارج اللئام، فقالوا هذا من عند الله، الله أراد بالنصح أن يكون كذا لولي الأمر، وكذبوا على الله، كما فعل أولئك يقولون هذا من عند الله. نعم، فما أكثر تصانيف الكتب في هذه الأيام والرسائل وتهوى الضالة باسم إيش؟ باسم الدين. فمن ذلك التفكر، ويتفكرون، فجعل بعضهم من التفكر أنه لا بأس بالنظر إلى النساء في الشواطئ كاسيات عاريات بنية التفكر أو بنية الاستغفار، فقال إن النظر للكاسيات العاريات يهيئ الاستغفار، فننظر إليهن. نعم، أو الصوفي يقول ننظر المردان ليقوى عندنا داعي تعظيم الرحمن، نسأل الله العافية. فحينئذ كل هذا التحريف سببه، نعم، الهوى، فتبنى هذه الكتب على الهوى لا اتباع السلف، فصاروا يرون الرأي ثم يعاضدونه بهذه البدع والآراء. وأهل السنة أولا يأخذون النص ويستنبطون منه كما فعل الشافعي ثم يصنفون لذلك، أما هؤلاء يصنفون لأجل نصرة الهوى والحزب لا نصرة الحق. نعم، فلهذا يجب أن ننبه المسلمين على هذه الكتب التي حرفت وبدلت. نعم، ككتب عبد العزيز الطريفي اللي فيها تهييج على ولاة الأمر وإنكار للسمع والطاعة اللي كان عليه السلف، وكتب سليمان العلوان حرف قول الله تعالى ومن لم يحكم زرفه ولكم الكافرون قول العباس كفر دون كفر، فحرف كفر أكبر دون كفر أكبر، كتب سليمان العلوان وكتب اللي اسمه ذا السيد سلمان العودة، نعم، وما حرف به شيء من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال: إن المطرب إذا قام يغني وما يستحى من الناس ولا من خلقه هذا لا يمكن يغفر الله له فهو كافر. فالمقصود أن يجب أن نطهر بيوتنا من هذه الكتب في بيوتنا التي فيها تحريف لكلام الله ولكلام رسوله، كتب الفكر التي تعالج قضايا الأمة بالعقل، وهذه المذهب العقلانية لا تعالجها بالأثر، فيجب أن تنفى كلها وتطرح ولا تؤخذ، وقد كان العلماء ينهون عن ذلك وتسربت إلى بلادنا، ولكن كل من رأى هذه الكتب يرفع لولاة الأمر عنها حتى يتم منعها، كما منعوا كتب سيد قطب ومنع الشيخ باز كتب سيد الصابوني، وكتب التبليغ ممنوعة، وكتب اللي تهيج على الإخوانجية ممنوعة، فيجب أن يبقى هذا المنع، نسأل الله أن يبقيه. ومن رأى في مكتبات شيء تسرب خلاف ذلك فليكتب لولاة الأمر ولن يقصوا إن شاء الله. أسأل الله العظيم أن يحمينا من هذا التفسير الموافق للذين انحرفوا من أهل الكتاب وحرفوا، وأن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه، وأن يجعلنا نفسر القرآن بما جاء عن السلف الكرام. قال الإمام أحمد: والسنة مفسر القرآن، أما هم فجعلوا الهوى مفسر القرآن، السنة تفسر القرآن. اللهم اجعلنا من الذين إذا سمعوا القول يتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. يا مقلب القلوب ثبت قلوب عدينك. اللهم آمنا في أوطاننا، واغفر وارحم وأعز ولاة أمورنا وقادتنا، ومن أراد بهذا البلد شرا ومكرا فاجعل تدبيره تدميرا عليه، واكشف ستره واقسم ظهره، واجعلنا وإخواننا وعلماءنا ولاة أمرنا صفا واحدا ضد أهل الشرك والبدع والضلال. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: أحسن الله إليكم، كنت حاضرا بأحد محاضرات فضيلتكم فقال شاب: الآن عرفت السرورية، فشكر الله لكم هذه الجهود، فالسؤال: كيف نحمي شبابنا من فكر الإخوان والسرورية المتلون في اليوتيوب واهتمامهم بمشاكل الشباب وغير ذلك مما يجذب الشباب إليهم؟
يكون ذلك بالتحلية والتخلية. التخلية فيجب أن تبين خوارج العصر كالسورية والإخوان والدواعش وجبهة النصرة والأحزاب بالاسم والوصف والقاعدة لهم، وتنقل لأولادك وأهل الإسلام ردود كردود شيخنا بن باز عليهم، ردود المشايخ الشيخ الفوزان وتبرم إخوان المسلمين، ردود المشايخ الذين قرأوا كتبهم، أن تقرئهم ذلك ليتعرفوا على هذا. ويردون على شبههم في الخروج عبة الأمر وأن هذا تحقيق خلافة الراشدة ونحو ذلك. هذه تخلية. التحلية أن تظهر لهم منهج السلف في معاملة ولي الأمر. وأن رأسا من الرسول كان يقول: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيء من معصية الله فكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا عدم طاعتهم، حليه بهذا الأثار. وقول سالم بن زيد عندما قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ يعني علانية. قال: إذا أردت أن أنصح ولي أمرنا يعني أنصح علانية، أنصح بيني وبينه، لا أفتح باب فتنة وشر أكون أول فتحه أنا. وتمنع أولادك حينئذ من النظر في القنوات الخوارج، مثل أنا المسلم أو لا أنسى. في ذكرنا حين المصنفات اليوم ونسينا نذكر المواقع، مثل موقع سلمان العودة الإسلام اليوم، يعني في إسلام يوم وأمس. الإسلام هو الإسلام العتيق المعروف، كان عليه كما قال ابن مسعود: عليكم الأمر العتيق. يقول: لا، في إسلام يوم. هذا إسلام الترابي اللي يقول الإسلام اليوم في الحجاب يغطي منطقة الصدر بس، لأن فتنة. هذا إسلام اليوم، ما في إسلام اليوم وأمس. فالمواقع أيضا ينبغي أن تخلي أولادك لا ينظرون إليها، مواقع الخوارج، مواقع السورية، سواعد الإخاء اللي في تركيا هذا اللي يخرجون فيه وينبزون التلويح ولاة الأمر. واحدهم يزكي حسن البنا يقول: أما حسن البنا فإمام بلا منازع. لا والله، هذا كذب وباطل. إمام يعلن تمسك بالطريقة الحصافية، إمام يقول طريقتنا الصوفية سلفية يحتج بالمنامات، كيف هذا إمام؟ لذلك أنكر كل من أعرف من أهل العلم على عايض القرني لما قال هذه المقولة: حسن البنا إمام بلا منازع. الإمام كالإمام أحمد، كالإمام ابن باز، إلا أنكر البدع. أما يقال في حسن البنا إمام بلا منازع، والله هذا باطل لا نقره، نسأل الله العافية. كيف إمام ويقول بالتفويض، يقول مسألة استواء من فوضى إلى الله؟ ما نعرف استواء. الإمام يعرف الصفات، ما يعرف الصفات، إنما يمشي مع متصوفة. يقول: كنا بالآلاف أو المئات نمشي بالشموع أو بالاحتفال من بيتنا إلى مركز إقامة مولد على الطريق الحصافية أو كذا. إمام يحيي البدع، إمام يحيي السنن. أما كل شر وكارثة في الدنيا سببها إخوان المسلمين ورئيسهم حسن البنا، فيكون إمام من دعا للدماء والخروج على الأمر، هذا هو كلاب النار. يقول حسن البنا نفسه اللي يسميه إمام هذا، يقول: كل من خالف طريقتنا الفكرية فهو كافر. إذا من الخوارج، كيف تمدح ناس النبي قال كلاب النار فيهم، يكفر كل من خالفه، تقول إمام؟ عجيب، إيش الإمام اللي عندك؟ نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: جزاكم الله خير، يظهر في بعض المساجد ليلة الجمعة التزام الإضاءة الصفراء وتطيب التزام الإضاءة الصفراء ليلة الجمعة وتطيب المسجد بالعود، ويقرأ الإمام قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فهل هذا من البدع؟ أفتونا جزاكم الله.
هذا من البدع المنتشرة، أهمة مساجد نراهم كنا أهل سنة، ما أدري إيش تسرى عليهم. ليلة الجمعة يقرؤون الآية التي تنبيه أنه غدا الجمعة، انتبهوا يعني. نعم، مطلع الآية:
يا أيها الذين
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يعني لا تنسوا غدا تجوا تتهيأوا، بكرة جمعة ترى. هذا ما لها أصل. اعتياد قراءة الجمعة ليلة الجمعة من سورة الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله. يعني الرسول يغيب عنه هذا لو كان فيه خير وتنبيه. كذلك إرسال تذكير بالصيام الاثنين والخميس. هل النبي كان يجعل بلال يمر بالليلة هذا أو يلقي كلمة ليلة الجمعة ليلة الاثنين والخميس النبي يقول لك بكرة اثنين يا شباب أو يا ناس يا أصحابي لا تنسوا تصوموا بكرة ثلاثة بيض؟ لم ينقل هذا. والآن كل ما جاء ثلاثة بيض بكرة يا ثلاثة بيض، هذا من البدع. كذلك ليلة الجمعة، كذلك جمعة مباركة، كل هذا ما نبه عليه شيخنا الفوزان الله يحفظه ويجزاه خير ليس له أصل. فكيف إذا نضاف إلى ذلك نور أصفر، نعم، وأضاف إلى ذلك يعني قراءة آيات الجمعة ليلة الجمعة والبخور، كل هذه من البدع والضلالات. النبي قال كل بدع ضلالة وكل ضلالة في إيش؟ في النار. إيه إذا جاءت من غير قصد، جاءت من غير قصد يعني من ضمن القراءات، لكن قال نشوف المواظبة، هنا نشوف المواظبة. ليش المواظبة؟ بل أنه ننكر لو قراها في الأسبوع، كل في الشهر مرتين ومرتين ما يقراها، مرتين مرتين ما يقراها، يقول ليش هذا التناوب على هذه ليلة الجمعة؟ ما يقراها غير ليلة الجمعة. نفس الشيء يقول ابن تيمية، الترجيح من غير مرجح ممتنع. ما ترجع عند النقرة الجمعة إلا أنها أفضل تثية تذكير الناس، عشان انتبهوا إلا ثوبه الغسي اللي في غسال ما جابه انتبه، فاسعوا إلى ذكر الله إذا كان يوم إلى آخره. يقول الله يجزاه خير الإمام، والله يذكرنا، الله يجزاه خير رسول الله نهانا عن البدع. يقول الله ثوب الغسيل، والله ناسي بكرة جمعة. تفنن بس ما لا أصل. نعم إذا كان كل ليلة لا خطأ أيضا. هذا التعليم مطلق أحيانا يبين للناس، وأحيانا يذكر، لكن إن كل ليلة الجمعة يجي يقول افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا ما لا أصل. تذكير بيام البيض وسنين الخميس، أي نعم، ولو كان خير لفعله الرسول. الرسول كل ما جاء يأكل مع أصحابه يقول يا جماعة سموا، من فيكم ما سمى؟ ما ورد هذا. بل استنبط العلماء بدعية من سمى تعاطس الحمد لله، قال يرحمك الله. واحد ما قال يرحمك الله الحمد لله عفوا، ما يشمته، ما يقول له إيش تقول، لأن النبي لما كان يعطس رجلا عنده ما قال الذي نسي إيش تقول أو ترك عفوا، خلاص ترك تشميته وانتهينا. أما اليوم يقول له إيش تقول، يقول أقول الحمد لله يرحمك الله. تفنن. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم، نلقاكم إن شاء الله الدرس القادم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واغفر لوالدينا ولوالد والدينا وكل من كان له فضل علينا، اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم. اللهم أقم نعمة الدين وأتمها علينا في هذا البلاد. اللهم كل من أرادنا بالسوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه. الحمد لله رب العالمين.